من الأمثل شاهدت طباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا ثلاثة نماذج من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، يستطيع الواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل في هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، الابن محمد خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا محمد.
مرحبا
بك ومنور يا حبيبي.
منور.
أنت في سنة كام؟
فول إعدادي.
فول إعدادي ما شاء الله.
ما شاء الله.
وكم تحفظ من القرآن؟
أنا الشيخ أسامة جلال بيحفظني، حفظت معه أول جزئين، جزء عام وجزء تبرك، وبيحفظني من منهجي جزء هود ويونس وفي نص التوبة.
ما شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لك هذه النعمة.
آمين.
بأن تع القرآن إن شاء الله.
آمين.
وأن تكون من حفظة القرآن إن شاء الله.
آمين.
فهم أهل الله وخاصته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب وارفع قدرك يا ابني، اللهم آمين. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن حسام خالد. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا حسام.
اهلا بك يا
شيخ ومنور يا عسل.
منورك يا شيخ.
وهذه الحلقه الثانيه على التوالي ما شاء الله.
ما شاء الله.
كنت مفوه ما شاء الله في الحلقه الماضيه وساعدنا يعني بلقائك ان شاء الله.
ان شاء الله.
واليوم ان شاء الله نكون اسعد بفضل الله.
ان شاء الله.
اهلا وسهلا ومرحبا بك. ربنا يبارك فيكم يا رب ويرفع قدرك. امين امين يا رب. واما النموذج الثالث من ابنائنا خطباء المستقبل وللمره الثانيه برضو على التوالي ما شاء الله لا قوه الا بالله، الابن عبد الله جهاد. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الله ومنور يا عسل. وكانت الوصايا العشرة في الحلقه الاولى ما شاء الله مميزه ما شاء الله. تحدثنا فيها عن خمس وصايا، مش كده؟ هنكمل ان شاء الله بامر الله. ايه راي حضراتكم؟ وجوه يشع منها النور. اسال الله تبارك وتعالى ان يجري الحكمه على ألسنتهم وان يجعلهم يا رب دائما ابدا دعاه خير وائمه صلاح، انه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم نستمع إلى أصغر النماذج ولأول مرة، الابن محمد خالد يحدثنا عن نعمة الصبر، أليس كذلك؟
نعم.
اتفضل يا حبيبي. اتفضل.
إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أرسل محمدا رحمة للعالمين لينذر الكافرين بعذاب أليم ويبشر الموحدين بجنات النعيم. لذا قال أحد الموحدين في توحيد رب العالمين أن الله واحد لا شريك له، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يقول إلا ما يريد، لا تبلغه الأبصار ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، رازق بلا مؤنة، باعث بلا مشقة، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بأحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وهو محيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، فكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فمشيئته تنفذ لا مشيئة تنفذ إلا ما شاء الله، فما شاء الله لهم كان، وما لم يشاء الله لهم لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي عبدا، فكل يتطلب بين مشيئته بين عدله وفضله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. آمنا بذلك كله، وايقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا هو عبده المصطفى ورسوله المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وحبيب رب العالمين. فكل دعوى النبوة بعده فضل وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والضياء والنور والهدى. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سأتحدث معكم اليوم عن موضوع جميل، ألا وهو الصبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أحبتي في الله، الصبر في اللغة أي المنع والحبس، وشرعا منع النفس عن الجزع ومنع الجوارح عن المعاصي. أحبتي في الله، دعونا نتعرف الصبر من أنبيائنا. فهذا نبي الله نوح، أرسله الله تعالى إلى قومه لينذرهم من عذاب أليم، فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فبعث الله تعالى سيدنا نوح لينذر قومه من عذاب أليم فسخروا منه، قال تعالى: فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فأمر الله تعالى سيدنا نوح بأن يصنع السفينة، وقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا وحينا. فعندما انتهى سيدنا نوح من صنع السفينة، أمره الله تعالى بأن يركب فيها هو ومن آمن معه، وقال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فعز على سيدنا نوح أن يترك ابنه يهلك مع الكافرين، فنادى عليه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فرد عليه ابنه فقال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. انظروا أحبتي في الله كيف صبر سيدنا نوح على معصية قومه وعلى ولده وعلى امرأته. فصبر جميل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، فهذا سيدنا أيوب كان رجلا كثير المال، أعطاه الله من المال الكثير الذي لم يعطيه لأحد، وأولاده وأراضيه وعبيده الذين كانوا يعملون عنده، فأخذ الله تعالى منه أمواله وأولاده وأراضيه وعبيده، وابتلاه الله بمرض في جسده، شفانا وشفاكم الله، ولم يبقى عضو في جسده كله إلا قلبه ولسانه، لكي يسقى الله تعالى بهما. وبذلك سيدنا أيوب صابرا محتسب، ولم يعد مع سيدنا أيوب مالا ليأكل ويشرب، ولم يعد معه أحد إلا امرأته، فذهبت لتعمل في بيوت الناس بالأجرة لكي تطعم سيدنا أيوب. وبذلك سيدنا أيوب صابرا محتسب. فلما اشتد الأذى على سيدنا أيوب نادى ربه، قال تعالى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، ما معنى كلمة المس؟ المس هو اللمس الخفيف. ماذا سيدنا أيوب وقد أخذ الله تعالى منك أموالك وأولادك وأراضيك، وابتلاك الله بمرض في جسدك وتقول مس. انظروا أحبتي في الله هذا الصبر الجميل. فنادى عليه ربه فقال: واضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل سيدنا أيوب من هذا الماء فذهب البلاء الذي كان في جسده، وأعاده الله أمواله وأولاده وأراضيه وعبيده أكثر مما كان عنده. انظروا أحبتي في الله كيف صبر سيدنا أيوب عندما ابتلاه الله بمرض في جسده، فصبر جميل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، فهذه الخنساء عندما ذهب أخوها صخر ليقاتل مع المشركين فمات، فلما علمت الخنساء بموت أخيها صخر بكت عليه بكاء شديدا وانشدت له أبياتا وقالت: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي وأشق رمتي، يذكرني طلوع شمس صخرة وأبكي لكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حوله على إخوانهم لقتلت نفسي. انظروا أحبتي في الله، عندما دخلت الخنساء الإسلام هي وأولادها الأربعة، بعثت أولادها الأربعة ليقاتلوا مع رسول الله. فلما علمت الخنساء بموت أولادها الأربعة لم تبكي عليهم مثلما بكت على أخوها صخر، ولم تنشد لهم أبياتا، ولكن قالت: الحمد لله الذي صرفني بموتهم مع رسول الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعني أنا وإياهم في جنته. انظروا أحبتي في الله كيف صبرت الخنساء على موت أولادها الأربعة، فصبر جميل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، فهذا سعد بن أبي وقاص لما قدم مكة وكان أعمى، جاء إليه الناس من كل مكان لكي يدعو لهم، فيدعو لهذا ولذاك، وكان مجاب الدعوة عند الله. فقال عبد الله بن السائب ويقول: وأنا غلام صغير. فيقول: فتهيأتها فرصة فتصاحبت عليه فعرفني وقال لي: أنت مكرو أهل مكة؟ قلت: نعم. فذكر أمامي قصة وقال في آخرها. قلت له: يا عم، أنت تدعو للناس ولا تدعو لربك فيرد الله عليك بصرك. انظروا ماذا قال له. قال لي: قضاء الله لي أحسن إلي من بصري، أي ما كتبه الله لي أحسن إلي من بصري. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعوذنه. انظروا أحبتي في الله هذا الصبر الجميل، فصبر جميل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، فهذه المرأة التي كانت تسرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء بن رباح قال لابن عباس: هل أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قلت: نعم. قال: هذه المرأة هناك السوداء، ذهبت برسول الله وقالت له: يا رسول الله أنا أسرع، فادعوا الله لي أن يشفيني. قال لها رسول الله: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. انظر ماذا قالت رسول الله: يا رسول الله أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة، وعادت ولكن ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا صابرة على الصرع ولكن أنا أتكشف عندما أسرع، فادعوا الله لي أن يشفيني. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تسرع وهي ساجدة بين يدي الله فلا تتكشف. انظروا أحبتي في الله كيف صبرت هذه المرأة على الصرع، فصبر جميل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم ادخلنا الجنة مع الصابرين، اللهم ادخلنا الجنة مع الشهداء والصابرين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك يا ابني ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم وبناتكم، وأن يجعلهم يا رب دعاة خير وأئمة صلاح. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، من عاداتنا في كل حلقة نتناول نقطة أو نقطتين لنربي الأبناء عليها. فمعنا بفضل الله جل وعلا نقطة الصدق، بقولها للآباء وللأمهات علشان يربوا الأبناء عليها، وكذا المعلمين. كن صادقا يصدقك ولدك ويتعلم منك الصدق، لأن الصدق ينجي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صديقا. لكن من الكذب يهدي إلى الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فاحذر. ممكن تكون بتعلم ابنك الكذب وأنت لا تشعر أو لا تدري. إزاي يا شيخ؟ بيحصل كتير قوي، الباب بيخبط وفجأة تقول لابنك إيه؟ قل له أنا مش هنا. يطلع الولد بمنتهى الفطرة، والله وحدثت بالفعل، يطلع الولد بالفطرة يقول لي اللي بيخبط بابا بيقول لك مش هنا. مين بقى اللي علمه الكذب؟ انت ومش واخد بالك. طب ليه؟ وعاوزه يبقى صادق ازاي؟ لا يا اخي، كن قدوة لولدك. كذلك الام ممكن تكون بتعلم ابنها الكذب او النفاق او الغيبة والنميمة وهي لا تشعر. ازاي؟ وهقول لك برضو مثال وحدث بالفعل. في يوم من الأيام جاءت امرأة لتزور صديقة لها، فاستقبلتها وأجلستها وقالت لها ثواني أعمل الشاي، ودخلت المطبخ تعمل الشاي، وإذا بغلام صغير طفل يجلس مع مين؟ مع الضيفة. وفجأة يقوم الولد ويلف كده حول المقعد التي جلست عليه، حول كرسي الانتريه او كرسي الصالون، يلف كده ويبص في وشها ويلف كمان مره ويبص في ظهرها. في ايه يا ابني؟ اقعد يا ولد، في ايه؟ قال لها يا طنطا انا عاوز اشوف وشك التاني. ايه؟ ما هي ماما بتقول انت بوشين. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت تعلم الولد ايه؟ والولد بالفطرة. فاحذر احذر، ربنا يكرمك ويبارك لك في عيالك يا رب ويحفظهم ويجعلهم ذخر الإسلام والمسلمين، نعلمهم الصدق ولا نعلمهم الكذب أبدا إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بأمر الله تعالى.
سنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكان معنا ما شاء الله في الحلقة، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، ابننا محمد خالد، أصغر النماذج سنا لكن ما شاء الله متألق، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ويجعله يا رب زخر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. هذا ما استمعنا إليه، لكن معنا كوادر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النموذج الثاني نستمع إليه الآن بفضل الله تبارك وتعالى، حسام خالد، تحدثنا عن ماذا يا حسام؟
عن الصدق إن شاء الله.
عن الصدق، ربنا يجعلنا من الصادقين.
آمين.
وإياكم، تفضل يا حبيبي، تفضل.
الحمد لله مستحق الحمد وأهله، يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله، ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد أفضل خلقه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، حديثي مع حضراتكم في هذا من هذا المكان عن الصدق، والله أسأل أن يجعلنا من الصادقين، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا الحق من حقوق الله الذي قد غفل عنه كثير من الناس، بل قد غفل عنه كثير من المعلمين والآباء، حتى خرج الأطفال وهؤلاء الطلبة كتبوا من الكاذبين بسبب سوء هذا التعليم وسوء التربية من هذا المربي وهذا المعلم، ووالده أيضا يعلمه الكذب، كما ذكر شيخنا في هذا الأب الذي قال لولده قل لهذا الرجل أنني لست هنا. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم سلم يا رب العالمين. دعونا نستفصل مع حضراتكم في أنواع الصدق. الصدق له أنواع ثلاثة. النوع الأول وهو صدق في النيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا بريء وهو للذي أشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه تبارك وتعالى. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فكما قلت أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما نكنه في صدورنا ونفوسنا، فاصدق في نيتك مع الله حتى يصدقك الله في قولك وحديثك. النوع الثاني من أنواع الصدق وهو صدق في الأقوال. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة. من هذا يا رسول الله؟ قال: أن تحدث أخاك حديثا هو به مصدق وأنت عليه به كاذب. أنت خائن يا من تفعل ذلك. اسمع، لأن هناك بعض الناس من يخرج علينا ويكذب، وإن جئت لتحدثه وتصحح له من هذا الأمر يقول لك إنها كذبة بيضاء. في دين الإسلام، لقد دخلوا في دين الإسلام بهذه الأكاذيب الفادحة. فالإسلام ليس فيه كذب أبيض ولا أسود. إن كذبت كتبك الله من الكاذبين والمنافقين، نسأل الله السلامة. وإن صدقت كتبك الله من الصديقين وحشرك معهم. اسمع يا من تدعي أن هناك كذب أبيض، اسمع حديث سمرة بن جندب، وهو حديث طويل. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان فقالوا له انطلق، فيقول النبي: فانطلقت معهما. فيقول النبي: فإذا أنا برجل مستلق على قفاه، أي نائم على قفاه، وإذ برجل آخر قائم عنده بكلوب من حديد، اللهم سلم يا رب العالمين، وإذ برجل آخر قائم عنده بكلوب من حديد، أي خطاف من حديد، وقد وضع هذا الكلوب وهذا الخطاف في أحد شقي وجهه، ويجر هذا الفم إلى قفاه، ويجر منخره إلى قفاه، ويجر عيناه إلى قفاه، فإذا انتهى من هذا الجانب عاد إلى الجانب الآخر وفعل به ما فعل بالجانب الأول. اللهم استرنا يا رب العالمين. فقال النبي: ما هذا؟ اهده. فقالوا: إنه الرجل يكذب ويغدو. الرجل يخرج من بيته في الصباح فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يا من تدعي هذه الكذبة، الكذب الأبيض، والدين ليس فيه هذا الكذب. قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لنا في حديثه الكريم من حديث أبي هريرة أن هناك كلمة ربما تجعلك في أعالي الجنان، نسأل الله أن يسكننا فيها، وبهذه الكلمة ربما تسكن في أسفل النيران. اللهم سلمنا يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب القول السديد في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا من الكذب وأفعاله. النوع الثالث من أنواع الصدق وهو صدق في الأعمال. لأن هناك بعض الناس وهم المنافقون من يخرج علينا ويقول لك: سأفعل لك كذا وكذا، ولا يفعل هذا الأمر، ويأتي مرة أخرى ويقول: سأفعل كذا وكذا، ولا يفعل، ويقول هذا الكلام لغيرك ولغيرك. هذا هو المنافق، كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. آية المنافق ثلاث. اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين. آية المنافق ثلاث: أولا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا تحدث كذب، كذب في حديثه مع الناس، إذا وعد أخلف، كذب في وعده مع الناس، وإذا اؤتمن خان، كذب في أماناته مع الناس. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم اجعلنا من الصادقين الأولين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا حسام يا رب، ويرفع قدرك يا ابني، ويجعلك يا رب زخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. هكذا نربي أبناءنا على الصدق. هتربي ابنك على الصدق هينفعك وينفع نفسه وينفع المجتمع كله بأمر الله جل وعلا. كمان عاوز أقول لحضرتك، علم ابنك حسن الخلق، حسن الخلق، وهذا لا يتأتى برضو إلا إذا رأى منك ابنك ولدك حسن خلقك مع الناس. وأقرب الناس إليك أهلك في بيتك، يعني أبوك وأمك، أخوك وأختك كده، الأرحام. يشوف ابنك حسن خلقك مع أهلك ومع جيرانك ومع الناس أجمعين، يقتبس منك وياخد منك وينفذ. لكن انت عمال تقول له ان لسانك يبقى كويس وتعامل الناس برقة ورحمة ومش عارف ايه وايه، وفجأة يشوفك تصور وتغضب وتتنرفز وخلاص، فين الاخلاق الحلوة اللي انت كلمته عنها؟ مش موجودة. طب هياخد من مين؟ ما هو انت القدوة بالنسبة له، انت اسوته الحسنة اللي قدامه، لانه شايف ابوه قام وقيمة حاجة كبيرة قوي، هياخد منك. فالله يهديك، اقزم غيظك وعندك حسن اخلاق وتعامل الناس بشفقة ورحمة، وابنك هياخد منك. اديك امثلة، ماشي، ابنك في ايدك وانت بتعبر الطريق، فجأة شفت واحد يعني ضرير البصر او كفيف، خد بايده وعديه. ابنك هيسألك ويقول لك انت بتعمل ايه يا ابي كده؟ أو والله أنا يا ابني يعني بعدي الراجل المسكين ده، لأنه طبعا ضرير البصر، فالحمد لله الذي عافانا بنعديه الطريق عشان ده عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. هيشوف منك العمل ده هيعمله حتما ولابد، ومش مرة، مرات. شوف انت عملته مرة هيعمله مرات. حاجة تانية، وأنت تسير في الطريق وفجأة وجدت مثلا رجلا مسنا يحمل مثلا شيء في يده، شيء ثقيل، اقترب كده منه بسرعة وقول له احمله عنك ان شاء الله، انت زي والدي. ابنك هيسمع منك، هيتأثى بيك وهيتأثر بك وهينفذ اللي انت بتعمله. لكن يشوفك رايح جاي مفيش في دماغك اي حاجة من الحاجات دي، يبقى انت بتربيه ازاي؟ نظر يعني؟ تقول له حسن الاخلاق ده كويس، والنبي كان احسن الناس اخلاقا، وكان احسنهم خلقا وخلقا وخلقا، كلام انشائي. لكن هو عاوز يشوف منك عملي، هتعمل كده انت الكسبان، وابنك هيتربى صح وكله في ميزان اعمالك، ويبقى الحمد لله. مش هتعمل انت الخسران وعيالك كمان. فاسال الله تبارك وتعالى انه يبارك لك فيهم ويحفظكم جميعا يا رب للاسلام وبالاسلام، انه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم نستمع الى النموذج الثالث من ابنائنا خطباء المستقبل، الابن عبد الله جهاد. تحدثنا عن بقيه الوصايا العشر ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا، وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام بهم على من خالفهم الحجة البالغة، فأقام الدليل وأنار السبيل ووضع المعاذير، وقال وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، فزاغ من زاغ وكان ذلك منه عدلا، وخص بالهداية من شاء فضلا، فقبل نعمة الهداية من سبقت له السعادة، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وردها على من غلبت عليه الشقاوة، فسبحان من أفاض على عباده النعم وكتب على نفسه الرحمة، وقال سبقت رحمتي غضبي، فله الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرة خلقه وأمين وحيه، وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أمده بالملائكة المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وقرن اسمه باسمه، وفرض على العباد طاعته وسد الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. ثم أما بعد أحبتي في الله، نكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية. قال ربنا جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم أحبتي الكرام، قال ربنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموال اليتامى. قال ربنا جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حذرنا الله عز وجل من أكل أموال اليتامى وأمرنا أن نرعاهم وأن نرعى حقوقهم. قال النيسابوري عليه رحمة الله: إنما يتم النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف قدر الأيتام فيقوم على أمورهم ويكرمهم. نعم أحبتي في الله، قال ربنا جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. نعم أحبتي في الله، فاليتيم هو من مات أبوه، حرم من العطف، حرم من الحنان، فلا تقهر. فإذا مسحت على رأس اليتيم فلك بكل شعرة في رأسه حسنة. نعم أحبتي الكرام، اعطفوا على الأيتام، اجعلوهم مثل أولادكم. نعم، واحفظوا أموالهم، فلقد وكلنا الله عز وجل بحفظ أموالهم وعدم خيانتهم، وأن لا نعطيها إليهم إلا إذا بلغوا سن الرشد. قال ربنا جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم اسمع فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم أحبتي الكرام، يا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نعم، فوفاء الكيل والميزان بالقسط هذه الفضيلة تنحت من مجتمعاتنا إلا من رحم الله. إن عدمت الأخلاق صار انحلال أخلاقي في المجتمعات. فعلا الأزمة الحقيقية هي أزمة في الأخلاق، ليست أزمة مالية ولا تجارية، وإنما هي في الأخلاق. نعم، نحتاج إلى تعديل السلوك، نحتاج إلى وقفة مع الله. فراقب الله وتذكر دائما قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكر قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ستسأل عن كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم أحبتي الكرام، وحسبك بذلك كله، لقد أرسل الله عز وجل نبيا خاصا بأن يوصي قومهم بوفاء الكيل والميزان، ألا وهو شعيب عليه السلام. قال ربنا جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. نعم أحبة الكرام، هذه الفضيلة يجب علينا أن نراقب الله فيها وأن نلتزم إلى الله فيها وأن نعاهد الله عز وجل على الصدق وأن نكون أمناء في أقوالنا وفي أفعالنا، فالكل سيحاسب عن الصغيرة وعن الكبيرة. قال ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أحبتي الكرام، قال ربنا جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء هذه الفضيلة الكريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث وفي رواية خمسة: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم أحبتي الكرام، فنفض العهد هذه الخصلة من خصال اليهود. كم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم من ينقضون العهد، اليهود والمنافقين كانوا مشهورون بذلك، لم يصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قائدا على جيش فأمره ألا يقتل شيخا وألا يقتل رجلا كبيرا، أي شيخا أي رجلا كبيرا، وأن لا يقتل صبيا، وأن لا يقتل امرأة، وأن لا يقطع شجرة. نعم هذه هي خصال الإسلام السمحاء. نعم اليهود أصحاب مكر وخيانة إلا من رحم ربي. قال ربنا جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه والله حقيقة، إذا رأيتهم تقول إنهم متحدون في أقوالهم لكنهم في أفعالهم وفي قلوبهم مشتتون. نعم أحبة الكرام، فأتمروا بأوامر ربكم وأتمروا بأوامر نبيكم تفلحوا في دنياكم وفي أخراكم. نعم أحبة الكرام، قال ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالصراط المستقيم هو الطريق السوي المعتدل. نقول في الصلوات في كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم أحبتي الكرام، قال ربنا جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم أحبتي الكرام، خط النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وجعل عن يمين الخط خطوطا متعرجة وعن يسار الخط خطوطا متعرجة وقال هذه سبل الشيطان. قال ربنا جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أسأل الله الكريم جل وعلا أن نكون أكون قد وفقت في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، ربنا يبارك فيك يا عبد الله وزادك الله توفيقا وسدادا ورشادا، اللهم أمين. مشاهدينا الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. واستبشر بالنجيل.